أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. لعلكم تعلمون أننا في هذه الليالي نتدبر بعض آيات من القرآن الكريم لنفهم معانيها من تفسير الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. ونحن الليلة في آخر سورة البقرة في الآية 217 من سورة البقرة. وكنا بالأمس نتكلم عن الآية التي فيها فرض الجهاد: كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن هذه الآية استفدنا أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب له، لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب له، لا كراهته من حيث أمر الشرع، لكن كراهته من حيث الطبيعة. أما من حيث أمر الشرع ما أمر به الشارع فهو واجب الرضا وانشراح الصدر به. وأيضا من فوائد الآية أن البشر لا يعلمون الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. فإذا أمرك بأمر فإن الخير فيه، إذا أمرك بأمر فإن الخير فيه، سواء كان جهادا أو غيره. أما الليلة آيتنا هي آية طويلة، وهي قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهر الحرام، يسأله الناس، والمراد بيسألون الناس الجنس، يعني يشمل كل الأشهر الحرم. وعرفنا البارح أن الأشهر الحرم هي أربعة. الأشهر الحرم أربعة ولا خمسة؟ أربعة. الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. طيب، الحج له أشهر، ما هي أشهر الحج؟ هل تعرفونه؟ ثلاثة: شوال، القعدة، الحجة. فلا تلخبطون بين الأشهر الحرم وبين أشهر الحج. أي نعم. فربنا سبحانه وتعالى أجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يسألون الرسول يقولون: ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ ربنا سبحانه وتعالى أجابهم قال: قتال فيه كبير، أي في الشهر المحرم. الشهر المحرم، الأربعة الحرم هذه القتال فيها محرم، وهذه الأشهر محرم القتال فيها، سمي حرام لأنه محرم فيه القتال. فربنا سبحانه وتعالى أجابهم قال: قتال فيه كبير، أي في الشهر الحرام، وصد عن سبيل الله. هذه جملة كما يقول أهل اللغة العربية استئنافية لبيان ما أن ما فعله الكفار من الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أربع أشياء، أربع أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. ربنا سبحانه وتعالى يبين. ونحن عرفنا يا إخوان سبب نزول هذه الآية، أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان في سرية وقتل أناساً من المشركين ليلة الواحد من رجب، فبدأ المنافقون واليهود والمشركون يقولون إن محمد وصحابته قتلوا في الأشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى يجيبهم يقول نعم القتل في الأشهر الحرم كبير، وفي قراءة أخرى كما قلنا كثير، يعني إثمه كثير، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في أربع أشياء أنتم يا المشركون فعلتوها هي أكبر من القتال في الأشهر الحرم. أربعة، ما هي هذه الأربعة؟ الصد عن سبيل الله، والكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، أخرجوا المسلمين وذهبوا إلى المدينة أو الحبشة، وإخراج أهله منه، هذه أربع أشياء أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. صد عن سبيل الله، ربنا يقول يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ما معنى صد عن سبيل الله؟ الصد يا إخوان يمكن أن يكون متعدي ويمكن أن يكون لازم، يعني هم صدوا أنفسهم عن سبيل الله، يعني هؤلاء المشركون صدوا أنفسهم عن سبيل الله وعن طاعة الله عز وجل، وأيضاً يكون متعدياً، صدوا غيرهم ومنعوهم وفتنوهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وصد عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ الإسلام، طاعة الله هو الإسلام، وكل المعنيين، يعني هم صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، كانوا يعذبون المسلمين فيفتنونهم عن دينهم ويصدونهم عنه، ولذلك يقول سبيل الله، يعني السبيل، تعرفون السبيل ما هو؟ الطريق الموصل إلى طاعة الله عز وجل، إلى شريعته. وكفر به، ما معنى وكفر به؟ صد عن سبيل الله عرفنا، يصدون أنفسهم ويمنعون غيرهم من الدخول في الإسلام. وكفر به، ما معنى وكفر به؟ يعني بالله عز وجل، وكل، لأن الضمير يعود إلى قرب مذكور، صد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام أيضا يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير في قوله به، ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله عن سبيل الله، يعني على الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد الحرام، الكفر بالمسجد الحرام عدم احترامه والقيام بتعظيمه، وعلى الاحتمال الثاني يكون المراد وصد عن المسجد الحرام كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وكل الاثنين حاصلة، كل الاثنين المسجد الحرام أهانوه لأنهم جعلوا هذا المسجد الحرام مكان لعب، يطوفون ولكنه لعب، يصيحون يغنون يزمرون مكاء وتصدية، يصفقون ويصيحون ويصفرون، كل هذا طوافهم. وأيضا كانوا يطوفون عراه حتى أن المرأة تضع يدها على فرجها خوفا من أن يراه أحد، نسأل الله العافية. فهم لم يحترموا المسجد الحرام ولم يقوموا به حق قيامه، وأيضا منعوا الناس عنه، ولذلك قال الله عز وجل كفر بالله، وأيضا عدم احترام المسجد الحرام وإخراج أهله منه. أهله من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. لماذا هاجروا وتركوا المكة؟ لماذا هاجروا وتركوا مكة؟ بسبب إذاء المشركين وتضييقهم عليهم، حتى خرجوا بإذن الله عز وجل من مكة إلى المدينة. كل هذه الأشياء الأربعة يقول الله عز وجل أكبر عند الله، يعني أعظم إثما وجرما من القتال في الشهر الحرام. ثم أيضاً زادنا ربنا سبحانه وتعالى شيئاً آخر من عيوب الكفار المشركين، وقال: والفتنة أكبر من القتل. ما هي الفتنة؟ الصد عن سبيل الله ومنع المؤمنين وإيذاؤهم. الفتنة يعني إيذاء المسلمين ليتركوا دينهم. وقد جاء في القرآن الكريم قصة الأصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ما معنى فتنوهم؟ يعني يحاولون إخراجهم من دينهم، حتى أنهم يعذبونهم بإحراقهم بالنار، يحفرون الحفرة الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. ما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فربنا أيضا يقول: الفتنة أي هي أشد من القتل. ربنا سبحانه وتعالى سألوه عن شيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ هل يجوز أن نقاتل في الشهر الحرام يا رسول الله؟ ربنا سبحانه وتعالى أولا رد على الإشاعات التي يقولها المنافقون والمشركون وأعداء الدين أن المسلمين يقتلون في الشهر الحرام. ربنا يخبرهم بالجواب: أنتم أيها المسلمون إذا قتلتم في الشهر الحرام، هؤلاء ماذا فعلوا؟ آذوا المسلمين، فتنوهم عن دينهم، صدوهم عن سبيل الله، كفروا بالله. كل هذه أعظم من القتال في الشهر الحرام. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بشيء باق إلى يوم القيامة. ما هو؟ الكفار يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الكفار مهما كانوا يحاولون أن يردوا المسلمين ويخرجونهم عن دينهم إلى الكفر، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ترجعون عن دينكم إلى الكفار. ولذلك ربنا يختبر المسلمين صبرهم، بقاؤهم على دينهم بالانتصارات التي تكون للكفار، كثرة الأموال عند الكفار. هل المسلمون يصبرون ويقولون: نحن لا نريد إلا طاعة الله في هذه الدنيا، لا نريد إلا طاعة الله، إن أعطانا خير شكرناه، إن أعطانا غير ذلك صبرنا حتى نذهب إلى الجنة، هذا الذي نريده. أما يفتنون الكفار بالقتال أو بالقوة أو بغير ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن لا يستطيعون بإذن الله، لا يستطيعون بإذن الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن استطاعوا، لكن لن يستطيعوا، لن يستطيعوا إخراج المسلمين من دينهم. ومثل هذه الجملة الشرطية تأتي لبيان العجز عن الشيء، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو يقاتلوكم كل الدنيا، لو يقاتلون المسلمين لا يمكن أن يردهم عن دينهم، يمكن يموت المسلم وهو على دينه، أما أن يرجع على دينه لا. لكن قد يرجع من المسلمين أناس عن دينهم، عن دين، وهؤلاء قلة، لكن كثرة المسلمين ربنا سبحانه وتعالى قال: لا، يموت المسلم ولا يرجع عن دينه. ولذلك قال: إن استطاعوا، يعني مستحيل إن المسلمين يتركون دينهم. هذا مثل قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض. ثم أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى قال: احتمال أن بعض المسلمين إذا رأوا قوة الكفار، انتصارات الكفار، الشهوات المغريات، يرجعون عن دينهم. هددهم وخوفهم، ثم قال: ومن يرتدد منكم عن دينه، يعني من يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر فيمت وهو كافر يعني يموت على الكفر وهو كافر يموت، وأولئك حبطت أعمالهم. يخوفنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ترجعوا عن دينكم. احتمال أن بعض الناس يرجع، لكن ربنا يخوف الذي يرجع، لا ترجعوا عن دينكم ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يموت وهو كافر. حتى ربنا جعل له فسحة، جعل له فسحة لعله يتوب، وإذا مات وهو كافر. وأولئك حبطت، ما معنى حبطت؟ ذهبت، ذهبت، اضمحلت أعمالهم، يعني ما قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة، لا يستفيدون بأعمالهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن أعمالهم ضاعت. ربما أن إنسان طول حياته يصوم ويصلي ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة، وفي آخر حياته ارتد عن الإسلام، قال هذا دين غير صالح، الصلاة غير مكتوبة، الخمر ما هو محرم، وما إلى ذلك، ارتد عن دين الإسلام نسأل الله العافية وكفر، هذا كل أعماله ذهبت هواء، ذهبت سدى، لا تنفعه في الآخرة. حتى ولو كان عنده أموال الدنيا، أولاده لا يرثونه، ورثته لا يرثونه ولا يستحقون شيئا من ميراثه. ولذلك قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دين، هذا تخويف وبيان حكم المرتد عن الإسلام، فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار. ما معنى أصحاب؟ ما معنى الصاحب؟ الملازم، الملازم، أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون. مثل هذا، مثل التأكيد لقوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا تخويف من الردة. إذا دخلت في الإسلام لا يمكن أن تعود إليه، تموت، تموت وتجد الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. انظروا إلى هذه الآية التي تلوناها، وينبغي إذا قرأنا القرآن يا إخوان نتدبر مثل تدبرنا هذا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ثم أخبرنا ربنا بخبر جديد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم بين حكما آخر يخوفنا من الردة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ ربنا قال كلها في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ الفائدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر الرسول صلوا عليه، لكم أجر عند الله عز وجل، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نحن ما أتينا هنا إلا نريد الأجر، فالصلاة على رسول الله فيها أجر عظيم. من فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرجع الصحابة في العلم. ما هو الدليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك، ما دام أنهم يسألون هو المرجع، الرسول عليه الصلاة والسلام مرجعنا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعنا، القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الناصحين الطيبين. فالفائدة الأولى أن مرجع الصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا شيئا يسألونه. أيضا من فوائد هذه الآية اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة. ما هي المخالفة؟ الذين قتلوا في الأشهر الشهر الحرام، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وأيضا من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل بشر. ولذلك لا نصدق يا إخوان الكهنة الذين يدعون علم الغيب، أو نصدق أناس يدعون علم الغيب، هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، لا نصدقهم. أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، ما أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول ربنا أجاب عن هذا السؤال وقال: قل قتال فيه كبير. لكن لو سألنا، هل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ولا ليس له أن يجتهد؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في أشياء كثيرة، ومنها الأسرى الذين في بدر، كيف اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم؟ وأيضا ربنا سبحانه وتعالى اجتهد في عذر المنافقين، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأيضا الأشياء اجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فربنا علمه. أيضا من الفوائد القتال في الشهر الحرام، هذا هو الأصل في الآية، القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب. القتال في الشهر الحرام، الأشهر الحرم الأربعة، من كبائر الذنوب، لأن الله يقول: قل قتال فيه كبير. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل هذا منسوخ؟ هل نسخ هذا الحكم أو هو باق إلى يوم القيامة؟ للعلماء فيه قولان، أكثر أهل العلم إلى أن الحكم منسوخ، أكثر أهل العلم من العلماء يقولون إن هذا منسوخ، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماً ثم نسخ. القول الثاني أن الحكم باق، وأن القتال في الأشهر الحرم حرام. نريد دليل الذين قالوا إنه منسوخ، ودليل الذين قالوا إنه باق. الذين قالوا إنه منسوخ استدلوا بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني ما حدد هل هو في الأشهر الحرم أو في غيرها، قال: قاتلوا المشركين كافة، يعني جميعا. وأيضا قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كل هذا عموم، لم يحدد في أشهر لا يكون فيها قتال. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيف في شهر ذي القعدة، وهو شهر حرام. وغزوة تبوك أيضا كانت في رجب، وهو شهر حرام. لكن ما هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا التفسير، هذا تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين، ما هو ترجيحه؟ هل القتال في الأشهر الحرم المحرم وإلا لا؟ لكن لو اعتدى عليك أحد في الأشهر الحرم قاتله، المهم أنك هل تبدأ القتال في الأشهر الحرم أو لا تبدأ القتال؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه. طيب، بماذا تجيب على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام ثقيف، وأيضا في غزوة تبوك؟ الآيات التي استدل بها العلماء رحمهم الله يقول الشيخ إنها عامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، فهي مخصصة بقوله تعالى: قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم. لو جاءك العدو يقاتلك في الأشهر الحرم، هل تقاتله ولا تستسلم له؟ لا بد أن تقاتله. فهنا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتاله مدافعة وليس قتال ابتداء، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هجموا عليه ثقيف؟ لا. هجموا عليه الروم؟ لا. لكن ثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتظر الأعداء يدخلون عليه المدينة، إذا جاءه خبر صدق أنهم يتجمعون لقتاله ذهب إليهم. وهذه أيضا سياسة قوية تدل على تخويف هؤلاء الأعداء. ثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب في هذه المسألة أن الحكم باق، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. لكن لعلكم تعلمون إن أكثر العلماء يقولون إن هذا الحكم منسوخ. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الأشهر قسمان، الأشهر 12 شهر في السنة قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. وهذا دليل إخوان أن الله الذي خلق الكون كله يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محرمة وأماكن غير محرمة، وأزمنة محرمة وأزمنة غير محرمة، وهناك رسل وهناك مرسل إليهم، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة، له الحكم، له الحكم سبحانه وتعالى، له الأمر وله الخلق وكل شيء بيده. ومن حكمه سبحانه وتعالى أن جعل ليلة في رمضان أجرها يعادل أجر 83 سنة، هذا فضل من الله عز وجل. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. وأيضا الصغائر كل منها له درجات، والكبائر له أيضا، ليست كلها درجة واحدة وإنما هي درجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني الكبائر ليست كلها بمنزلة واحدة وإنما هي درجات، أكبر الكبائر. لكن بعض العلماء يا إخوان يقولون الذنوب ما فيها شيء صغير، كل الذنوب كبائر، لأن الإنسان ينظر إلى من عصى، من هو الذي عصيته؟ هو الله عز وجل. فلا تنظر إلى الذنب هل هو صغير أو كبير، ولكن انظر إلى من عصيته. لو قال لك مثلا الملك لا تفعل هذا وتفعله ولو كان شيء يسير فإن هذا خطأ، ولو قال لك أبوك لا تفعل هذا وفعلته أيضا هذا خطأ شيء كبير. ولذلك قال بعض العلماء: لا تنظر إلى الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. الله هو الذي خلقك، الذي رزقك، الذي دلك على الخير، الذي دلك على طريق الجنة وتعصيه، كل هذه الأوامر في صالحك، كل هذه النواهي في صالحك، كيف تقول لا؟ كيف تقول لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك العلماء قسموا الذنوب إلى قسمين، لأن الله ذكر في بعض سور القرآن أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وأيضاً كل منها درجات، لكن ما هي الكبيرة؟ ما هي الكبائر؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها. بعضهم قال الكبائر معدودة، الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر وعدها سرداً. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة، محدودة يعني لها حد، لها تعريف في الشرع، يعني ضابط يجمعها، ليست معينة هذا وهذا. مثلا نقول مثلا السحر كبيرة، الغيبة كبيرة، كذا، لا، في حد يجمعها كلها. ما هو الضابط؟ بعضهم قال كل ذنب حدد فيه لعن فهو كبيرة. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. تعرفون منار الأرض؟ يعني حدود الأرض، حدود الأرض. فيقول كل هذا ضابط، كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة. أيضا هناك تعريف آخر يقول كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة. أيضا بعضهم قال كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت لعنة أو غضبا أو حدا في الدنيا أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. فالذنب إذا قيل لا تفعل كذا أو هذا حرام عليك أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة، أي عقوبة كانت، فإنه يكون من الكبائر. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني إذا يقول إذا جاءك إذا رتب عليه لعن أو غضب أو ما إلى ذلك فهو من الكبائر. أما إذا قيل فقط لا تفعل أو لا يجوز لك ذلك أو ما، فهذا أيضا من الصغائر. ولذلك العلماء يقولون من غش ليس منا، هذا كبيرة ولا ليس كبيرة؟ لأن الرسول تبرأ منه، فإذا كان تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كبيرة. ولذلك لا يمكن للمسلم أن يغش. من غش سواء في نصيحة أو في بيع أو في شراء أو معاملة أو ما إلى ذلك فيعتبر هذا كبيرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن فيه تبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه شيء يسير، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كبيرة ولا ما هو كبيرة؟ نعم، على هذا التعريف يكون كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. ما هي؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا كان الإنسان إخوان لا يكرم جاره، هل هذا كبيرة وإلا ليس وإلا صغيرة؟ إذا كان الإنسان لا يكرم جاره على هذا التعريف، تعريف الكبائر، يكون كبيرة. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولذلك الحمد لله من عادة المسلمين إكرام الجيران حتى ولو كان كافرا. وأيضا عدوانه على جاره كبيرة، أكبر من الكبيرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة تخوفوا من هذا الكلام، قالوا يا رسول الله خاب وخسر، من هو؟ من هو؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن هذا الضابط الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة. لكن اتفقنا على أن الكبائر ليست سواء، من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر، ومن الصغائر أيضا ما يقرب من الكبائر. ما هو تعريف شيخ الإسلام للكبيرة؟ شيخ الإسلام كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كان عقوبة خاصة، سواء كانت لعنة أو غضب أو حدا في الدنيا أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك، هذا هو تعريفه. من فوائد الآية أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم، لقوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لكن هل كل الأربعة أكبر من القتل وإلا كل واحد منها؟ هذا أيضا قال فيه بعض العلماء بهذا وبعض العلماء بهذا، لكن كل واحد منها هو أكبر من القتال في الأشهر الحرم. وأيضا من الفوائد أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق، فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل الله، ولكن يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل مشركي قريش، ومن صد عن شيء أقل، كمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخف، مثل بعض الناس هداهم الله لا يسمح لولده أن يذهب يصلي مع الجماعة، لا يذهب الولد مثلا صغير يتحمل الصيام يقول له لا تصوم، هذا أيضا من الصد، نسأل الله العافية. وأيضا النهي عن المعروف، أي شيء معروف لا تنهى عنه، أي شيء أمر به الشرع لا تمنع إلا إذا كان فيه تعرف أن فيه ضرر. ومن فوائد وأيضا من الصد، نسأل الله العافية، من الصد إلهاء الناس عن طاعة الله، إشغالهم عن فعل العبادات، مثل الناس الذين يفتحون المسارح، اللهو في الأماكن، ضياع الأوقات بدون فائدة، هذا أيضا صد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية تقديم ما يفيد العلية، العلية ما يفيد العلية، لقوله تعالى: عن الشهر الحرام قتال فيه، المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر الحرام لأن العلة في تحريم القتال. ومن ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقدم العلة لماذا؟ لينفر الناس من الفعل قبل الحكم به، فيقع الحكم وقد تهيأت النفوس للاستعداد له وقبوله. ومن فوائد الآية تفاوت الذنوب، لقوله تعالى: قل قتال فيه كبير، إلى قوله تعالى: أكبر عند الله. وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر. ومن فوائد الآية تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. وأيضا من فوائدها أن من كان أقوى بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام، لقوله تعالى: وإخراج أهله منه. المشركون ساكنون في مكة لكن ليسوا أهلا، كما قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. ومن الفوائد أن الفتنة وهي صد الناس عن دينهم أكبر من قتلهم، لأن غاية ما في القتل أن تفوت الحياة الدنيا، أما الصد عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لا يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. لكن من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية ويجب أن نعرفها أن المشركين دائما يحرصون على رد وصرف المسلمين عن دينهم، لكن الله سبحانه وتعالى أيأس الكافرين أن يردوا المؤمنين عن الدين، لأن الله قال: إن استطاعوا. لكن أيضا فيها الحذر من الكافرين، لأن الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فلا بد أن تعد العدة لقتال هؤلاء. ولا يزالون تفيد الاستمرار، ليس في وقت دون وقت، وأن محاولتهم دائما رد المسلمين عن دينهم. ومن الفوائد أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها، وأن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه هل يبطل عمله السابق؟ يعني ارتد ثم هداه الله ورجع إلى دينه مرة أخرى، هل يبطل عمله السابق؟ كما قال الله تعالى: فيمت وهو كافر. أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق، لأن الله قال: فيمت، وهذا رجع قبل الموت. ومن الفوائد أن المرتد مخلد في النار إذا مات وهو لم يتب. وأيضا من الفوائد أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين، لقوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث. لكن هل يورث ولا ما يورث؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يرثه أقاربه المسلمون، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول: الصحيح أنه لا توارث بينه وبين المسلمين، ولو كان عنده مليارات ورثته لا يرثونه ولا يأخذون منها شيئا، وإنما تذهب لبيت المال، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.